نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من هذا السفر النفيس، أي سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. كما أن الشوك يخنق النباتات ويعيق نموها، فإن الخطية تعيق نمو علاقتنا بالله وتقطعها. وقد رأينا في الحلقات السابقة كيف أن الله العلي خلق الكون والإنسان، وقد رأينا أيضا كيف أن آدم وحواء سقطا في الخطية. واليوم سنرى عواقب الخطية في حياة آدم وحواء، وسنرى أيضا تأثير ذلك علينا جميعا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في سفر التكوين الأصحاح الثالث من العدد الأول إلى السابع: وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عاملها الرب الإله، فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. فجأة مستمعية فتحت أعين آدم وحواء وأدركا شيئا لم يدركاه من قبل. فالإنسان مخلوق على صورة الله، وكما نعلم يا صديقي فإن الله واحد في ثلاثة أقانيم: الله الآب والله الابن والله الروح القدس. وبالرغم من الفروق الشاسعة بين الله والإنسان، فإن الإنسان يمتلك روحا ونفسا وجسدا، فنحن نتلامس مع الله من خلال أرواحنا. وقبل سقوط آدم وحواء في الخطية كانا يتمتعان بشركة حلوة مع الرب الإله. بعبارة أخرى، كان روح الإنسان يأخذ مكانه الصحيح والمناسب قبل النفس والجسد. ولكن عندما أكلا من ثمر شجرة معرفة الخير والشر فتحت أعينهما، وصار الجسد يحتل المرتبة الأولى لديهما. وهذا هو ما تحدث عنه الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني من العدد الأول إلى الثالث، إذ قال: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. وهو يقول أيضا في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثامن من العدد الخامس إلى الثامن: فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. في ضوء ذلك مستمعية، فإن نفوسنا أي ضمائرنا إما أن تكون خاضعة لشهواتنا الجسدية أو لأرواحنا. وعندما يقبل الإنسان المسيح ربا ومخلصا لحياته، فإن الروح لديه يصير هو المهيمن والمسيطر. وهذا يعني أن الإيمان الحقيقي بشخص الرب يسوع المسيح يعيد الإنسان إلى الشركة مع الله الحي. وبعد أن كان ميتا روحيا بسبب الخطية يصير حيا لأنه ولد ثانية وحصل على حياة جديدة في المسيح يسوع. وكما يقول الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس والعدد السابع عشر: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إذن عندما تولد ثانية فإنك تصير إنسانا جديدا روحا ونفسا وجسدا، وهذا يعني أنك تصير قادرا من جديد على الشركة مع الله الحي. وهو يعني أيضا أنك ستطوق من جديد إلى الأشياء الروحية لأنك خليقة جديدة في المسيح يسوع. وقد رأينا يا صديقي كيف أن آدم وحواء شهدا تغييرا مفاجئا بعد أن أكلا من ثمر تلك الشجرة المحرمة، فقد انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. مع أننا قد نلوم آدم على ما فعل، فإننا نفعل الشيء نفسه في كل يوم نرفض فيه أن نطيع وصاياه. وقد دبر الله لنا خلاصا ثمينا من خلال يسوع المسيح المصلوب، وكما أنه أعطى آدم الحرية في أن يأكل من تلك الشجرة أو أن لا يأكل منها، فإنه يعطينا نحن أيضا الحرية في أن نقبل الخلاص الذي يقدمه لنا أو أن لا نقبله. وكما قرأنا قبل قليل، فقد حاول آدم وحواء أن يجدا حلا لمشكلة الخطية بنفسيهما، لذلك فقد خاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر لستر عورتيهما. ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثالث والعدد الثامن: وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. وكما ترى هنا صديق المستمع، فإن الله ليس هو الذي اختبأ ولا هو الذي ابتعد عن الإنسان، بل إن الإنسان هو الذي اختبأ من الله وابتعد عنه. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح التاسع والخمسين والعددين الأول والثاني: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع، بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. لذلك مستمعية، عندما سمع آدم وحواء صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، كان كل ما فعلاه هو الاختباء من وجهه في وسط شجر الجنة. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثالث والعدد التاسع: فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ هل حقا لم يكن الله يعلم مكان آدم وحواء؟ بكل تأكيد لا يا صديقي، ولكنه أرادهما أن يعترفا بخطيئتهما. ولكن ماذا كان رد آدم يا ترى؟ نقرأ في العدد العاشر: فقال أي آدم: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. ما أبعد الفارق بين حال آدم قبل السقوط وحاله بعد السقوط. فبعد أن كان يتمتع بالشركة الحلوة مع الرب الإله، صار يخشى سماع صوته، وبعد أن كان قريبا منه صار يختبئ من محضره، وبعد أن كان لا يدرك أنه عريان صار يخجل من عريه. ثم نقرأ في العدد الحادي عشر: فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ ومرة أخرى، فإن الله يحاول هنا أن يساعد آدم على الاعتراف بخطيئته، ولكن آدم يقول في العدد الثاني عشر: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. من الواضح هنا أن آدم يحاول أن يلقي باللوم على الله نفسه: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. ونقرأ في العدد الثالث عشر: فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. ومرة أخرى نجد أن حواء حاولت أن تلقي باللوم على الحية، ولأن آدم وحواء رفضا الاعتراف بخطيئتهما وتحمل المسؤولية ابتدأت الدينونة. فنحن نقرأ في العدد الرابع عشر: فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. كما ذكرنا في وقت سابق، فإن الحية لم تكن تسعى على بطنها، بل ربما كانت لها أطراف تمشي عليها قبل حلول هذه اللعنة عليها، ولكنها صارت من تلك اللحظة فصاعدا تزحف على بطنها. ثم نقرأ في العدد الخامس عشر: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. نجد هنا أول وعد يختص بالخلاص الذي أعده الله للإنسان، والمقصود هنا هو أن الخلاص سيأتي من خلال طفل يولد من عذراء، فهو يتحدث عن نسل المرأة. وكما هو معلوم لدينا، فإن المرأة لا يكون لها نسل من ذاتها، أي دون رجل. لذلك فإن الحديث هنا هو عن طفل سيولد ولادة معجزية من عذراء. ونجد المزيد عن ذلك في سفر إشعياء الأصحاح السابع والعدد الرابع عشر، إذ نقرأ: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ والكلمة عمانوئيل تعني الله معنا. ونحن نقرأ أيضا في سفر إشعياء الأصحاح التاسع والعددين السادس والسابع: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. يرينا هذا مستمعي أن الله قد وعد منذ بداية سقوط الإنسان في الخطية أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، والرأس يرمز دائما إلى السلطة والقوة. لذلك فإن المعنى المقصود هنا هو أن نسل المرأة سيسحق قوة الشيطان، وهذا هو ما فعله يسوع المسيح، فقد سحق قوة الشيطان وأبطل سلطانه على حياتنا. ولكن الرب الإله يقول للحية إنها ستسحق عقب نسل المرأة، وهذه إشارة إلى الصليب. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثالث والعدد السادس عشر: وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. نلاحظ هنا يا أحبائي أن الله يقرن الخطية بالألم والحزن، فقد كان الشيطان وما يزال يقرن الخطية بالمتعة، فهو يحاول أن يقنع الناس دائما أن الخطية حلوة وممتعة. ولا شك أن هذه الصورة التي يحاول الشيطان أن يعرضها أمام أعيننا هي صورة زائفة ولا أساس لها من الصحة، أما الله فيعطينا صورة صحيحة عن الخطية، فالخطية تجلب الحزن والألم والدموع. ثم نقرأ في الأعداد من السابع عشر إلى التاسع عشر أن الله قال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. لعلك لاحظت يا صديقي أن الأمر لم يعد كما كان في السابق، ففي السابق كان آدم يعمل في الأرض دون عناء أو مجهود كبير، أما بعد السقوط في الخطية فإن الأرض صارت ملعونة وصارت تنبت له شوكا وحسكا، وصار العمل في الأرض يتطلب عرقا وتعبا وجهدا كبيرا. يا لها من صورة بشعة للخطية، فالخطية جلبت الشوك للأرض والتعب للإنسان. وكم هو عجيب أن يسوع الذي جاء لتخليص البشر من الخطية قد ألبسوه إكليلا لا من ورد بل من شوك. ومن أين جاء الشوك؟ لقد جاء نتيجة الخطية، لذلك فقد كلل يسوع بإكليل من شوك، لأن الشوك يمثل لعنة الخطية. ولكن عندما يأتي يسوع ثانية فإنه سيأتي بوصفه ملك الملوك ورب الأرباب، وبذلك فقد أعلن الله الدينونة على الحية أي الشيطان وعلى حواء وآدم والأرض. لذلك فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثامن والعددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين: فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. أجل يا أحبائي، فالخليقة كلها تئن بسبب لعنة الخطية اليوم، وهي في حاجة ماسة إلى الخلاص الذي بيسوع المسيح. ونقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثالث والعددين العشرين والحادي والعشرين: ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. كنا قد قرأنا سابقا أن آدم وحواء علما أنهما عريانان فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر، وقد كانت المآزر المصنوعة من أوراق التين هي مجرد محاولة بشرية لإخفاء خطيئتهما، ولكن أوراق التين لم تكن كافية، لذلك فقد صنع الرب الإله لهما أقمصة من جلد وألبسهما. ومن المرجح أن الله ذبح حيوانا أو أكثر من أجل الحصول على ذلك الجلد، وقد كانت هذه هي بداية ظهور الذبائح الحيوانية، إذ يقول الكتاب المقدس إنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وأخيرا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثالث من العدد 22 إلى 24، وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. إذن مستمعي، فقد حلت الدينونة، وقد رأينا أن الخطية جلبت ألما وحزنا، وأنها جعلت الإنسان يأكل خبزه بعرق جبينه، وأنها جعلت الأرض تنبت شوكا. ولما كان الإنسان قد برهن على عدم جدارته بالثقة، كان من الممكن أن يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد في حالته البائسة تلك. ولكي يخلص الله الإنسان من حماقته، طرده من جنة عدن وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. لماذا؟ لكي يحمي الإنسان من الأكل منها والعيش إلى الأبد في ذلك البؤس والشقاء. فالله يريدنا أن نحيا حياة أفضل، حياة تخلو من الأحزان والهموم والمشاكل. والحقيقة هي أن الأمر سيكون مريعا جدا إن كان ينبغي لنا أن نحيا إلى الأبد في هذه الأجساد الضعيفة وهذا البؤس وهذا الشقاء. فالخطية لوثت كل شيء وأفسدت كل شيء، لذلك فإن الله حمى الإنسان من حماقته بأن طرده من الجنة. وسوف يأتي يوم نأكل فيه من تلك الشجرة فنحيا إلى أبد الآبدين. فقد قال الرب يسوع في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد السابع: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. وكم نشكر الله الحي لأنه أوجد حلا جذريا ومجانيا لمشكلة الخطية من خلال ابنه يسوع المسيح. لذلك فإننا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 55 والعدد الأول: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن. آمين.
من المؤكد أن المؤمنين بيسوع المسيح سيفرحون جدا حين يسمعون صوت البوق الذي يدعوهم إلى بيت الآب السماوي ليكونوا معه إلى أبد الآبدين. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
أيها الآب السماوي الحبيب، نشكرك على محبتك وعلى روحك القدوس الذي جاء ليعلن محبتك لنا. ونشكرك أيضا يا أبانا لأنك أعطيتنا حرية الاختيار، وصلاتنا هي أن تعطينا القوة والحكمة لكي نحسن الاختيار. وأخيرا نشكرك لأنك اخترتنا وأقمتنا لنذهب ونأتي بثمر ويدوم ثمرنا. وصلاتنا لأجل جميع مستمعينا هي أن تعطيهم مزيدا من الفهم الروحي لخطتك ومقاصدك الإلهية، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
كلامك يا رب نوري هو هدايا في المسير، به عرفت كيف أتيت كيف فديت يا قدير، به عرفت كيف أتيت كيف فديت يا قدير، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، هو ضيائي وسط ظلامي، هو أنيس رحلتي، هو عزائي نبع سلامي وفي اشتدادي محنتي، هو عزائي نبع سلامي وفي اشتدادي محنتي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، فيه غذائي فيه حياتي فيه طعامي للأيام، فيه رجائي عند سقوطي غفران ذا الفاد المقام، فيه رجائي عند سقوطي غفران ذا الفاد المقام، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، ساعدني حتى أخبئ أن كلامك ضمن قلبي، فلا أعود أخطي إليك بل يشهد لك حبي، فلا أعود أخطي إليك بل يشهد لك حبي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.